النتيجة في هذه المسألة على مسألة أصالة الوجود أو أصالة الماهية، فلربما يبنى على أصالة الوجود ومع ذلك يصار إلى جواز اجتماع الأمر به، وربما يبنى على أصالة الماهية ومع ذلك يبنى إلى الامتناع. والسبب في ذلك أن هو أن الأبحاث الأخيرة على الحالة الأصولية والفلسفية من جانب أصالة الوجود بينت أن الوجود والتحقق والتشخص لكل مقولة ماهوية أو لكل نوع حتى من مقولي، أنواع مقولية مختلفة قد تكون لها وجود منحاز على حدة، والعكس قد يصار إلى تعدد عناوين ماهوية، ومع ذلك هاي العناوين الماهوية في صورة اللفظ أو المعنى الأول المتبادل أنها متعددة، لكن بالتحليل بالدقة والتعمق يرى أنها أن بينها جزء مشترك ماهوي، وهذا الجزء المشترك الماهوي مثلا موجود بوجود واحد في كلا الطبيعتين، فبالتالي صار الامتناع. لذا هذا على الحال فتح باب جديد أنجزه المتأخرون من الأصولين والفقهاء، أنهم استطاعوا ماذا؟ أن لا ينغروا بمجرد تعدد العناوين والماهيات، لأن يصيروا إلى تعدد إلى جواز اجتماع الأمر والنهي وعدم الامتناع، لأنه في الظاهر مثلا أقول أنت ظاهر ناطق مثلا وإنسان، عنوانين كأنهم يعني عنوانين متباينين وما شابه ذا، أو يعني في النظرة الأولى الساذجة وما شابه ذلك، لكن بعد ما يتأمل الإنسان يرى لا، أن الناطق مع الإنسان له تمام الربط من هالقبيل، أو حساس وإنسان. لذا يعني البحث الأصولي والبحث الفقهي تجاوز النظرة السطحية إلى العناوين وأخذ ينفذ إلى أعماق الماهيات. سيأتي حتى في بحث النهي يقول الفساد الكلام هكذا، مثلا نهي معاملي مثلا من باب المثال نهي الربا في القرض أو في الديون، لو كان النهي لو كان الربا لا ليس في القرض مثلا فيما معاملة ذات تسمية جديدة مثلا الودائع الآن في البنوك، ماذا يعبر عنها العرف السائد هذا اليوم؟ وديعة. الفقهاء لم ينغروا بهذا العنوان، قالوا هذا عنوان بلحاظ يعني غايات العملية البنكية المصرفية أنه مثلا يأتمنها، ولكن هذه ليست أمانة وإئتمان اصطلاحي، هي قرض، المودع يقرض المصرف يقرضه، لأن ضابط القرض ما هو؟ تمليك على وجه الضمان، هذا أيضا يملك على وجه الضمان، وإلا شخص الأوراق النقدية أو الأموال التي يعطيها الودعي المودع الزبون للبنك لا يريد شخص تلك الأوراق أو السيولة، وربما لا تكون في البنك سيولة كمثل التجار، ذمم ينقلونها من تجار إلى حساب بنكي يعني إلى ذمة البنك، فاسم هذه صورة وديعة، ولكن ما حقيقة ما واقع هذه الماهية هو قرض. لذلك على جملة من المعاملات المستحدثة بعناوين جديدة براقة عند الفقهاء الآن لا يتعاملون معها تعامل أنها معاملة جديدة ولها أحكام جديدة في جملة من الفقهاء كذا يبنون، بس المشي الأكثر عند الفقهاء يتحرون واقع الماهية بالتحليل. التأمين عنوانه الأمان والأمن وما شابه ذلك، بعض الفقهاء بنى على، لكن أكثر الفقهاء بنى على أنه إما هبة معوضة أو ضمان العهد بشرط العوض أو ما شابه ذلك، يعني لم ينغروا بالألفاظ وحتى لم ينغروا بالمعنى الوحداني الأول الذي يتبادر في الذهن، هذا المعنى أخضعوه إلى مجهر العقل في التحليل، فرأوا في نفس المادة أو مادة الضمان، مادة القاض، مادة المجرة. وهذا مهم، إذن جدا مهم، أنه يعني هذا ليس فقط في بحث المعاملات المستجدة، البحث في كل أبواب الفقه هكذا يجب أن لا يغتر بتعدد الألفاظ. مثل الفاظ بعضها اللفظ المشترك اللفظي، عفوا المعنى الذي له ترادفات لفظية، ألفاظ مختلفة بس هو المعنى جبر وضنفة وأسد هذا وش اسمه مترادفات، معنى واحد. بعض الأحيان لا شوف لطيفة، بعض الأحيان معاني متعددة هي ترجع إلى معنى وراءها واحد ولو كجزء في المعاني. هي هذه صناعة التحليل والتركيب اللي هو يعني دائما يعني أذكر الأخوان بأهميتها ومغفولة، منهج منطقي غير الاستقراء وغير القياس الاقتراني. فعلى أي تقدير، إذن ده أمر مهم وبعد مهم، وهو ماذا؟ وهو صناعة التحليل والتركيب، يعني بمعنى تفكيك المعنى إلى حقائق معانيه الأصلية المطوية فيه. ده بحث مهم، مهم جدا مهم. أصلا معنى الفقاهة هو هذا، دراية هاي معناته، حديث تدري خير من ألف حديث تروي، يعني تدخل في طيات المعاني، بطون المعنى، تستخرج فيه شواهد ولمجرى. يفطه يفطن، ما ينساق ويتبادر إلى باخر العنوان، يحلل أكثر معاني، طبق شواهد طبعا. فإذا تبين من هذا هو في الواقع هذا الفتح الجديد في مسألة اجتماع الأمر عند المتأخرين، سنرى أنه في تطبيقات أخرى هكذا كما سيأتي في عنوان الغصب وعنوان الصلاة، مع أن عنوان الغصب صورة غير عنوان الصلاة، لكن دققوا في بعض الأجزاء، في أجزاء مشتركة بين الغصب وبين الصلاة ماهويا في طيات المعنى. إذا هذا هو الصحيح، أنه لا تبتني النتيجة في المسألة على ماذا؟ على أصالة الماهية أو أصالة الوجود أو المدار على البحث الماهوي أو المدار على السلام، لم نسمي أصالة وجود أصالة ماهية، يعني ليس المدار على الجانب الماهوي أو المدار على الجانب الوجودي، لا، المدار على تعدد متعلق الحكم ماهية ووجودا، لا أنه ماهية فقط ولا أنه وجودا فقط. هذه الجهة انتهينا منها. إذن لا تبتني النتيجة في المسألة لا على تعلق الأحكام بالطبائع أو الأفراد اللي المسألة دي مستقلة، ولا يبتني البحث في المسألة نتيجة في المسألة على البحث في المسألة الأخرى الفلسفية، أن الأصيل هو الوجود أو الأصيل هو الماهية. الجهة اللاحقة، الجهة اللاحقة عنوانها صاحب كفاية خلال الأمر التاسع الثامن والتاسع، أنه مهد أمور لتنقيح البحث في المسألة العنوان الثامن والتاسع. هذا عنوان الثامن والتاسع يعني إذا ندمج مع بعضه وخلاصة، صاحب الكفاية يقول أن البحث في مسألة الاجتماع امتناعا أو جوازا، البحث في مسألة الاجتماع إنما يتأتى متوقفا على ماذا؟ متوقفا على وجود مناطي الحكمين في المتعلقين. مناط يعني ملاك، كل حكم لابد أن يكون متوفرا متواجدا للملاك. وإذا انتفى هذا الشرط ينتفي أرضية البحث في المسألة، أي لو علم من الخارج أن أحد الملاكين غير موجود لم يكون البحث المقام من مباحث اجتماع الأمرين، كان من مباحث التعارض. زين، قبل لا أواصل كلام صاحب الكفاية، هذا المقطع الأول الآن من كلامه ماذا يعني؟ هو مقطعين هو إطلاقا. هذان المقطعان يعني أن صاحب الكفاية هكذا يرى أن البحث في مسألة الاجتماع يبتني على كون المورد تزاحم، وسيأتي في التاسع، في الأمر التاسع هو يعبر عنه تزاحم المقتضيين، تزاحم المقتضيين، والآخرين يعبرون عن التزاحم الملاكي. في قبال التزاحم الاصطلاح المعهود المعروف هو التزاحم الامتثالي، هذا التزاحم يعبر عنه صاحب الكفاية ماذا؟ تزاحم المقتضيين، الآخرين كالنائين عبر عن التزاحم الملاكي. فصاحب الكفاية مدعى هذا، مدعى أن مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد أن يفرض في مورد البحث في مورد اجتماع الأمر والنهي، سواء صرنا إلى الامتناع أو إلى الجواز. أصل فرض مسألة اجتماع الأمر والنهي لابد أن يفرض ماذا؟ لابد أن يفرض تزاحم مقتضيين، يعني ملاكين موجودين. أما لو علما أن أحد الملاكين غير موجود، أحد المقتضيين غير موجود، أحد المناطين غير موجود، تعابير ثلاثة المعنى واحد، فالمقام في المسألة ليست من موارد اجتماع الأمر والنهي، بل من موارد ماذا؟ التعارض. هذا كلام صعب الكفاية. المقطع الثالث من كلامه ماذا؟ هذا بحث مهم طبعا. المقطع الثالث من كلام صاحب الكفاية يقول كيف نستكشف الملاكين موجودين مقتضيين موجودين؟ يقول نستكشفهما من إطلاقي الدليلين، إطلاقي الدليلين نستكشفهم. طبعا أنا دمجت حين التاسع والثامن، نستكشفهما من إطلاقي الدليلين. طبعا هو في المقطع الأول والثاني يبين أنه لابد، المقطع الأول مر بنا، لابد من توفر الملاكين تزاحم مقطبين. المقطع الثاني إذا علم بأن أحد الملاكين غير موجود تعارض تجرى أحكام التعارض، وليست من مبحث اجتماع الأمر والنهي. المقطع الثاني. المقطع الثالث يذكر أنه نستكشف الملاكين بماذا؟ بدلالة إطلاق الدليلين. ويذكر أن الدليل تارة في صدد بيان الحكم الاقتضائي صحيح لا تنافي بين الدليلين حتى على الامتناع. سنوضح كيف هذا. نعم هي طبعا، فتارة الدليل متعرض الى الحكم الاقتضائي فلا تعارض ولا تنافي بين الدليلين حتى لو بنينا على الامتناع. وتارة أحد الدليلين يدل على اقتضاء والآخر على الحكم الفعلي، هذا إذا ليس بينهما تنافي حتى بناء على الامتناع. وصورة ثالثة أن يكون الدليل كل من دليلي الحكمين دال على الحكم الفعلي، يقول إذا كان كل من الدليلين دال على الحكم الفعلي وبني على الامتناع هنا يصير تعارض. هنا يصير تعارض فلا بد يعني إما يقال تساقط الدليلين أو يقال بجمع عرفي أنه يحمل كل من الدليلين يحمل على كل من الدليلين يحمل على الحكم الاقتضائي، أو أن أحدهما فعلي والآخر اقتضائي. ويقول لا يبعد أن يكون يستظهر إذا لم تكن قرينة خاصة في البين، يستظهر من أظهرية قوة ظهور أحد الدليلين أن حكمه فعلي والدليل الآخر اللي هو أضعف دلالة يكون حكمه اقتضائي. هاي في الجمع العرفي. طبعا صاحب الكفاية يقول لو علم أهمية ملاك أحد الحكمين لكان هو الفعلي وإن كان دليله ضعيف، ضعيف الدلالة يعني معتبر بس درجة دلالة أضعف، والدليل الذي يدل على أن الحكم اقتضائي حكمه مؤخر وإن كان دلالة أقوى. بعبارة أخرى يعني في الأدلة يفترض صاحب الكفاية أربع أو خمس حالات، إما الدليلين يدلان على حكم قضائي كل منهما هيمر، أو أحدهما يدل على حكم فعلي والآخر قضائي في صورة ثانية. صورة ثالثة كلهم منهما يدل على حكم فعلي فيصير تعارض، إذا صار تعارض نصير إلى الترجيح بالدلالة. الترجيح بالدلالة إن لم يكن هناك قرينة خاصة في البين، قرينة خاصة في البين دالة على أن أحدهما أهم لكن وإن كان دلالة أضعف. يعني المرجحات الدلالية إنما تكون قرينة على فعلية الحكم دون الحكم الآخر، فعلية أحد الحكمين دون الحكم الآخر، المرجحات الدلالية فيما لو لم تكن هناك قرائن خاصة دالة على درجة الملاك في كل من الحكمين. إذا كانت قرائن خاصة دالة على درجة الملاك في كل من الحكمين، تلك القرائن يعول عليها ولا يعول على المرجحات الدلالية. لاحظ هنا صاحب الكفاية يشبك بين بحث المرجحات باب الدلالة والتعارض وبحث التزاحم، يعني يجعل أقوى دلالة هو الأقوى ملاكن، أليس هو الأهم ملاكن فيما لو لم يكن دليل في البين على درجة الملاك وأهمية الملاك. إذا ملخص كلام صاحب الكفاية، يعني نستطيع أن نلخص هكذا، أن دعوة صاحب الكفاية أن مسألة الاجتماع تبتني على ماذا؟ على إحراز الملاكين المناطين المقتضيين، ما شئت فعبر. أما إذا علم أن أحد الملاكين غير موجود، فبالتالي ماذا يقول؟ ليس من مسألة اجتماع الأمر منه، وإنما من موارد ماذا؟ من موارد التعارض. بعد ذلك عندما أعطى هذا الضابط كيف نحرز؟ كيف نحرز موضوع المسألة من نفي موضوع المسألة؟ موضوع المسألة أو نفي موضوع المسألة هو تعارض. نحرز قال بإطلاق الأدلة، وإذا كان بينهما تنافي إطلاق الأدلة لابد يصار للجمع العرفي، تساقط أو الجمع العرفي، الجمع العرفي وهو الأقرب. يعني فيما إذا كان الدليلان دالان على وجود الحكم القضائي في كلا الحكمين، بعد حتى على الامتناع لا يكون في البين تنافي تكاذب وتعارض. لاحظوا هذه النقطة، يعني صاحب الكفاية يقول الامتناع لا يؤدي إلى التعارض، الامتناع لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى التعارض. يؤدي إلى ماذا؟ إلى التزاحم، تزاحم المقتضيين، يعني تزاحم الملاكين، للتزاحم الانتفالي. على الجواز يصير تزاحم ماذا؟ على الجواز ما أي تزاحم يصير؟ تزاحم انتفالي. طبعا فيما لو لم تكن مندوحة، ولا إذا كانت مندوحة في البين بعد مو تزاحم انتفالي، يعني قد يدرج بعد التزاحم انتفالي. هذا البحث هذا حين لأتار صاحب الكفاية مباحث محاور عديدة فيه. أنا سرت كلام صاحب الكفاية سر، بس مباحث عديدة فيه محاور عديدة فيه، وكلها قصفت من قبل مواقع الميزانية. معسكر الميزانية في الحميدة قصفت هذه المواقع كلها، بس هي مواقع محاور عديدة كلها. إذا لاحظ هذه دعوة بعد محور آخر عند كلام صاحب الكفاية، ما هو؟ أن ماذا؟ أنه بناء على الامتناع لا يؤدي ذلك إلى التعارض، تزاحم مقتضيين، تزاحم مقتضيين أو تزاحم ملاكي. وهي طبعا هذا الكلام اللي يذكره صاحب الكفاية هو مختار الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار، وهذا ليس بعد مختار فقط الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، هذا مختار مشهور الفقهاء، وهو الصحيح حين يتبنى نفس هذا المبنى. خلافا للميزنائيني وجملة تلاميذه، ومنهم حتى سيد الخوئي وجملة تلاميذ سيد الخوئي، يبنون على أن يعني يخالفون كلام الآخرين في هذا المبحث كله. من يعني كل هالمحاور الموجودة في الآن الأمر الثامن والتاسع في الكفاية برمومتين يخالفونها. سنبدأ فقط في مقارنة أقوالهم قبل الدخول إلى معمعة الاستدلال. لا، صاحب الكفاية ما هي تزاعم تكاليف أو اقتضائي. لا، أنا أعرف لكم الآن الحين بعد إحنا ما نهندس كلام صاحب الكفاية، يعني بس استردناه سرد، بعدين نجيب المواد الخام ما تصفطها في الروزنة إحنا الآن بكوناتهم بس نقلناها، هي بلية تصفيط بلية هي إعطاء أزياء عندها. المقصود أنا أقصد هذا المطلب، وهو أنه بناء على الامتناع صاحب الكفاية يذهب إلى ماذا؟ مشهور يعني مشهور فقط يذهبون إلى ماذا؟ يذهبون إلى بناء على الامتناع يذهبون إلى التزاحم الاقتضائي، بينما الميزة النائني وتلاميذه إلى يومنا هذا يذهبون إلى ماذا؟ أنه بناء على الامتناع يصير تعارض. بناء على جواز تزاحم تفالي، بينما مشهور الفقهاء والشيخ الأنصاري والآخوند حتى الأغاضي الدين العراقي وحتى الأصفهاني تقريبا ما مسلك مسلك أستاذ الكفاية، الأصفهاني كذلك والأغاضي الدين العراقي يذهبون إلى أنه بناء على الامتناع يكون تزاحم مقتضيين وليس تعارض. نعم، وعلى الجواز يذهبون إلى التزاحم الامتثالي. أي نعم، مسلك الميزنائيني والبقية على الجواز. بينما صاحب الكفاية، أذكر هذه وختامها مس إن شاء الله، صاحب الكفاية يعني توقيت ما تقدم، صاحب الكفاية يقول التعارض وعدم التعارض ليس معلول للامتناع أو الجواز، التعارض وعدم التعارض في المقام بسبب فقد أحد الملاكين فيكون تعارض، وجود كلا الملاكين يكون تزاحم. صاحب الكفاية اعتبار بطل التعارض والتزاحم، تزاحم برمته بأقسامه بمقسمه، المقسم المقسمي مو قسمي، فرق التعارض ضابطته عدم وجود أحد الملاكين في المتعارضين. دليل دل على ذلك أو أي شيء. المهم في المورد الذي ينتفي أحد الملاكين هنا تعرض. أما في المورد الذي يوجد ملاكين مناطين ولو بين الحكمين والدليلين تنافي لا يكون ذلك من التعارض بل يكون من التزاحم. إذا ضابطة التزاحم عند صاحب الكفاية وهو الضابط المشهور بعد نفسه حتى الشيخ الأنصاري، ضابطة التزاحم وجود الملاكين، ضابطة التعارض انتفاع الملاكين، هذا عند المشهور. إن شاء الله نواصل عند النعيم لا ضابطة التعارض والتزاحم غير للدعاصة المشهور. وصلى الله على محمد وعلى آله.